الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها حرمة. في رواية مسلم: ذو محرم منها. قال في لفظ البخاري، وعرفنا أن هذا اللفظ لمسلم وليس البخاري: لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. عرفنا أن الحديث جاء بألفاظ مختلفة متغيرة، سواء حديث أبي هريرة أو غير ذلك من أدلة الباب. في بعضها عدم ذكر اليوم والليلة، أي أن فيها إطلاق السفر وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. وفي بعضها: لا تسافر مسيرة يوم. وفي بعضها: لا تسافر مسيرة ليلة. وفي بعضها: مسيرة يوم وليلة. وفي بعضها: مسيرة يومين. وفي بعضها: ثلاثة أيام. وفي بعضها: ثلاثة أيام فصاعدا. ما هو الجمع بين هذه الألفاظ؟ لم يحمل على هذا من باب الجمع، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب كل سائل بما سأل، فتنوعت إجابات النبي عليه الصلاة والسلام تنوع سؤال السائلين، وهذا من باب الجمع بين هذه الألفاظ. وعلى كل، مجموع ذلك أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، ويسري في ذلك ما عرفنا السفر للحج، لحج الفرض أو لغيره من الأسفار. وإن كان هناك من أهل العلم من رخص للمرأة أن تسافر للحج الواجب مع رفقة آمنة وإن لم يوجد معها محرم، وهنالك من منع من ذلك كما عرفنا في الدرس الماضي. كنا ذكرنا في الدرس الماضي أثر عمر رضي الله عنه في إذنه لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يحجن في آخر حج حجها، ولعلنا قلنا رواه البخاري معلقا، هو إن قلنا ذلك فليس الأمر كذلك وإنما رواه موصولا في صحيحه. فعلى كل، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء سافرت لحج أو لغير ذلك من الأسفار إلا السفر الضرورة، كالمهاجرة إذا هاجرت من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين فلها أن تهاجر وإن لم يكن معها محرم، فهذا السفر سفر ضرورة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها حرمة، أي لا تسافر إلا مع محرم، وفي الرواية الأخرى إلا مع ذي محرم. واختلف العلماء في المحرم للمرأة، فاختلفوا فيه في أشياء متنوعة، فاختلفوا في سنه، متى يكون الشخص محرما للمرأة باعتبار السن. فمنهم من اشترط فيه البلوغ، كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد وأبو حنيفة، فاشترط في المحرم البلوغ. ومنهم من ذهب إلى أن المحرم يشترط فيه أن يكون بالغا أو مراهقا، وذهب إلى هذا الإمام الشافعي، إما أن يكون بالغا أو قد راهق البلوغ وقاربه، وهذا مذهب الإمام الشافعي. وتوسع في ذلك علماء المالكية، فذهبوا إلى أن المحرم يصح أن يكون مميزا، فإن كان مميزا أو مراهقا أو بالغا فهو محرم. فأول سن للمحرم التمييز، أن يكون مميزا، هذا هو المشهور عند علماء المالكية. وذهب إلى ذلك العلامة النووي في بعض مصنفاته كالفتاوى، فإن توسع هذا التوسع، فذهب إلى أن المميز والمراهق والبالغ يصح أن يكون محرما. والقول الأول أظهر وأقوى، فإن الغرض من المحرم هو صيانة المرأة، والصغير يحتاج إلى حفظ وصيانة، ولا تحصل منه الصيانة والحفظ، بل هو بحاجة إلى حفظ وصيانة، فهذا هو الأظهر، أنه لابد أن يكون من أهل الحفظ والصيانة، فيكون بالغا قد بلغ مبلغ الرجال الذين هم ظنت الحفظ والصيانة. وأما الصغير فكما عرفناه يحتاج إلى حفظ وصيانة من الغير، فلا يكون حافظا لغيره. ومعلوم أن المحرم يكون من المحارم الذين حرمتهم مؤبدة، يكون من المحارم الذين حرمتهم مؤبدة لسبب مباح. أما إذا كان السبب غير مباح فلا يعد محرما عند أهل العلم، فلا بد أن تكون الحرمة كما عرفنا لسبب مباح. أما إذا كان سببها وطأ الشبهة فهذا سبب غير مباح، فلا تنتج منه محرمية. فإذا وطأ امرأة وطأ شبهة فأم هذه المرأة لا تحل له عند جماهير العلماء، أو عند لا تحل له عند أهل العلم، لكن هذا التحريم لم يكن لسبب مباح، وإنما كان لوطء محرم، وإن كان لا إثم عليه، لكن هذا الوطء الذي حصل مما لا يجوز. وهكذا إذا كان السبب اللعان فلا تحصل المحرمية بذلك، فإن من لعن امرأته حرمت عليه حرمة مؤبدة، ومع هذا لا يكون محرما لها، معنى الحرمة مؤبدة فلا يكون محرما لها. إذا لابد في المحرم أن يكون حرمته، أن تكون حرمته حرمة مؤبدة، أما الحرمة المؤقتة فلا يصير بها الشخص محرما. فإن الرجل مثلا إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أختها وعمتها وخالتها، لكن هذا التحريم تحريم مؤقت فلا يكون محرما. وهكذا زوجة الغير محرمة، المرأة المتزوجة محرمة، لكن هذا التحريم تحريم مؤقت فلا يجوز الشخص أن يتزوج بامرأة مزوجة ولا يكون محرما لها، فهذا التحريم من قبيل التحريم المؤقت، لا بد أن يكون التحريم تحريما مؤبدا. ويستثنى من ذلك ما عرفنا المرأة الملاعنة التي لاعنها زوجها، ولا بد أن يكون السبب كما عرفنا من الأسباب المباحة، ولا يكون من الأسباب المحرمة. ولا بد في المحرم أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يعد محرما، المجنون لا يعد محرما كما عرفنا، لأن الغرض من المحرمية، الغرض من المحرمية هو الصيانة والحفظ، والصيانة والحفظ لا تحصل من المجنون. وهل يكون الأعمى محرما للمرأة في السفر؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الأعمى لا يكون محرما للمرأة في السفر، كما ذهب إلى ذلك علماء الشافعية، باعتبار أن الأعمى لا يحصل به المقصود ولا يتمكن من الحفظ والصيانة، والغرض من المحرم هو الحفظ والصيانة، والأعمى الذي لا يبصر شيئا لا يحصل منه المقصود الذي من أجله أمنت المرأة في سفرها أن تكون مع ذي محرم. وهذا القول قوي، فالغرض كما عرفنا من المحرم في السفر هو الحفظ والصيانة، وهذا لا يحصل من الشخص الأعمى. وبعض العلماء اشترط الإسلام في المحرم في السفر بعكس الحضر، هناك من اشترط الإسلام كالإمام أحمد رحمه الله، فإنه سئل هل يكون اليهود والنصراني محرما؟ قال لا. وحمل ذلك جماعة أو بعض علماء الحنابلة على أنه أراد محرمية السفر، أنه لا يكون محرما في السفر، أما في الحضر فقد جاء أبو سفيان قبل إسلامه إلى المدينة ودخل على ابنته زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وما منعه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ولا أنكر على زوجته، فدل على أنه من محارمها باعتبار الحضر، أما في السفر فليس هو بأهل للحفظ والصيانة، الكافر ليس بأهل للحفظ والصيانة. إذا كان الفاسق الذي ليس بأهل للحفظ والصيانة لا يكون محرما إذا كان ما عنده حفظ وصيانة لفسقه، فالكافر بطريق الأولى. فلهذا هناك من أهل العلم من اشترط هذا الشرط أن يكون مسلما، أي باعتبار محرمية السفر دون الحضر. وعلماء الحنفية اشترطوا أن لا يكون مجوسيا، اشترطوا أن لا يكون مجوسيا باعتبار أن المجوس يستحلون المحارم، فالمجوسي يحتاج إلى أن يتحفظ منه ومن شره، فالشر قد يحصل منه لأن المجوس يستحلون المحارم، فلهذا لا يكون محرما لا في حضر ولا في سفر. المجوسي لا يكون محرما لا في حضر ولا في سفر لأنه يخشى منه، والمحرم يراد به أو يراد منه الصيانة، وهذا مما يخشى منه لاستحلالهم للمحارم. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الرجل لا يكون محرما لأم زوجته في السفر، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، إلى أن الرجل لا يكون محرما لأم زوجته في السفر، ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان غيره يخالفونه في ذلك. ولعله قال ذلك من باب مزيد الاحتياط، وذلك أن المحارم من جهة النسب ليس كالمحارم من جهة المصاهرة، فإن المحرمية من جهة النسب طبيعية، والوازع فيها وازع طبيعي، وأما من جهة المصاهرة فالوازع فيها لا يكون طبيعيا وإنما يكون دينيا، فإن أم الزوجة قبل المصاهرة كان أجنبيا وكانت أجنبية، يحل لها وتحل له إن كانت بغير زوج، وجاءت الحرمة عارضة باعتبار المصاهرة، فالوازع وازع ديني لا طبيعي، والوازع الديني من غير الوازع الطبيعي فيه ضعف، وإذا اجتمع الوازعان فإن ذلك أقوى وأشد. فالمحرمية باعتبار المصاهرة كما عرفنا الوازع فيها وازع ديني، فإذا ضعف الدين ضعف هذا الوازع. أما الوازع الطبيعي فإنه أشد من ذلك، كالمحرمية كما عرفنا باعتبار النسب، فالشخص يكون محرما لابنته، والوازع كما عرفنا طبيعي، وهكذا لأخته ولعمته ولخالته، والوازع في بينه وبين هؤلاء طبيعي، فالطباع تنفر من الشر في المحارم، والنفوس مجبولة على ذلك إلا النفوس السافلة. نعم، إلا النفوس السافلة البهيمية، وإلا في الأصل أن الوازع وازع طبيعي تنفر النفوس من الشر في جانب المحارم، بعكس المحرمية إذا كانت من جهة المصاهرة فما في هذا الوازع الطبيعي، فإنها كانت تحله قبل المصاهرة، فبقى الدين هو الذي يمنع الشخص من الشر، فقد يقوى الدين وقد يضعف الدين. فلعل الإمام أحمد رحمة الله عليه ذهب إلى هذا المذهب من هذا القبيل، وأراد الاحتياط في هذا الباب، وأن الغرض من المحرم أن يكون حافظا صائنا، فهذا يكون في الوازع الطبيعي لا في الوازع الديني فقط. فعلى كل حصل النزاع بين العلماء في جملة من الأمور المتعلقة بالمحرم، وعلى كل المحرم يراد به الصيانة، لا بد من مراعاة مثل هذا الأمر، يراد به الحفظ والصيانة، وقد يكون الشخص من المحارم نعم من المحارم، والحرمة طبيعية من جهة النسب، لكن يخشى منه، نعم يخشى منه لفسقه وبعده عن ربه عز وجل، فلا يكون محرما، نعم لا يكون محرما، لأن المراد بذلك الحفظ والصيانة، حتى ولو كان أخا أو عما أو خالا مع الفسق وتدهور الأخلاق فلا يكون محرما. فقضية المحرمية ليست عبادة محضة لا ينظر فيها إلى المقصود الشرعي، بل لابد أن ينظر فيها إلى المقصود الشرعي، وهل المرأة تؤمن في سفرها مع ذاك الشخص أو لا تؤمن، فلابد من مراعاة مثل هذه الأمور في باب المحرمية. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها حرمة، وفي ضد البخاري لا تسافر يوم ولا ليلة إلا مع ذي محرم، والمحرم يراد به للسفر وأيضا لغير السفر كالخلوة، فلا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولو لم يكن هناك سفر، فيحتاج للمحرم حتى في الخلوة، فلا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وإذا كانوا من أهل الدين والصيانة فقد جاء في بعض الأحاديث في مسلم إلا لا يدخلن أحدكم على مغيبة، أي غاب زوجها إلا معه رجل أو رجلان، وهذا محمول عند جماعة من أهل العلم على أصحاب الخير والصلاح والتقوى إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك فلا يذهب الشخص لمفرده ويكون معه الرجل والرجلان، أي من أهل الخير والصلاح والتقوى والورع، وهذا إذا احتاج إلى ذلك. وجود المحرم هو الأكمل، نعم وجود المحرم هو الأكمل والأحسن. لكن هذا مما جاء به الحديث وهو في صحيح الإمام مسلم إلا معه الرجل أو الرجل، لكنه محمول كما عرفنا عند جماعة من أهل العلم على هذا المعنى أن هؤلاء من أهل الخير والصلاح. أما من لم يكن كذلك فلا، ولا يشرع مثل هذا الفعل. وهذا قد يحصل في بعض المسائل التي هي من قبيل الضرورات أو الأمور الماسة، فيحتاج إلى ذلك ولا يوجد محرم مع المرأة، قد تحصل قضية من القضايا يحتاج إلى تحقيق فيها والمحرم غائب، فلا ينفرد الشخص بامرأة في التحقيق في قضية من القضايا، وإنما يكون مع أهل الخير والصلاح إذا احتاج القاضي إلى ذلك مثلا، فلا ينفرد بالمرأة ولا يخلو بها، وإنما يكون مع غيره من أهل الخير والصلاح والتقى. كلامنا على أمور الشرع، وما لنا لأهل الفسق والفجور والذين لا يأبهون ولا يبالون بأحكام الشريعة. أي نعم، صرنا كثير من النساء مترجلات وعندهن جرأة أشد من الرجال والعياذ بالله. فهذه نعم هؤلاء أصحاب في طرق انتكست والعياذ بالله. على كل نقف إلى هذا الموضع مما يتعلق بهذا الحديث وننتقل لكتاب التوحيد.